أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الدرس الأول في بيان ما يدل على صلاح القلب وفساده. قلنا في الدرس الماضي أن هذا القلب يكون مقبولا من الله تعالى إذا كان سليما من المعاصي، من السيئات، فيقول الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا المطلوب من المؤمن أن يكون قلبه سليما. راح تأتينا رواية عن سلامة القلب في آخر البحث، هناك أشرح معنى كيف يكون القلب سليما. ثم وصلنا إلى أن الشيطان لعنه الله يحاول أن يتسلط على الإنسان، فيتسلط على قلب الإنسان، مو جسد الإنسان، جسد ما له قيمة قلنا. فهذا الشيطان يحاول عن طريق الوسوسة أن يوسوس للإنسان حتى تدريجيا يسحبه إلى طريق الضلال. فيأتي للإنسان عن طريق الخيال مثلا. الخيال مكان التصورات، مكان الصور، النفس تستطيع أن تتخيل، يعني تقدر تحتفظ بالصور، مثل هذا الديسك اللي تحفظ فيه هذه الصور، أيضا النفس تستطيع أن تحتفظ بهذه الصور. فيدخل الشيطان عن طريق النفس من خلال إلقاء الصور الذهنية فيه، هذا الذي يسمى بالخواطر. أنت الآن قاعد، فجأة تأتيك خاطرة معينة، تصور صورة معينة، أنت أصلا ما فكرت بهذه الصورة، ولكن تجد أن هذه الصورة تأتي إليك، تحاول أن تمنعها ما تقدر. طبعا البعض قد يستطيع، ولكن يحتاج إلى مقام إيماني عالي أن يستطيع أن يسيطر على ذهنه. أكو صور ما يفكر فيها يمسحها، مثل الكمبيوتر يمسحها ما يفكر فيها، ولكن الإنسان العادي لا يستطيع ذلك. يرى، يريد أن يتخلص من هذه الصورة ولكن لا يستطيع، لأن هناك خط اتصال بينه وبين الشيطان. فيأتي الشيطان عن طريق إلقاء الخاطرة في القلب، في النفس، تأتي هذه الصورة. هذه هي وسوسة الشيطان، وسوسة مو شرط حكي. فيلقي الصورة ويحاول دائما يكرر عليك هذه الصورة، وخاصة في الصلاة. شوف في الصلاة أنت كم صورة تفكر فيها، تجد تنتهي من شيء تأتيك صورة ثانية، خلص من الصورة الأولى تأتيك صورة ثانية، صورة ثالثة، صورة رابعة. فيحاول أن يشغلك عن الصلاة بهذه الطريقة. فهناك أشياء رأيتها قبل 10 سنوات الآن تأتيك في الصلاة، أصلا أشياء لا تخطر على ذهنك تأتي لك في الصلاة. فدائما هناك هذا الشيطان معك ليلا نهارا، يحاول أن يلهيك عن ذكر الله، فيعطيك صورة بعد صورة. فترى أنه في الصلاة يعني الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أو غيره يقولون أن الذهن في الصلاة مثل الطير ينتقل من غصن إلى غصن، شوف تنتقل من مكان إلى مكان من صورة إلى أخرى، فيعطيك هذه الصورة. هذه الصورة من يتبعها تحرك إرادته. تحرك الرغبة عنده. أو إذا إنسان مؤمن يستطيع أن يقضي على هذه الرغبة. تظل الصورة موجودة. ولكن لا توجد ثمرة عملية مترتبة على هذه الصورة. هذه الصورة ما تؤثر بشيء. تظل قل الصورة موجودة ولكن لا تؤثر. ولكن ليس كل إنسان يستطيع أن يقاوم. فهذه الصورة تولد عند الإنسان رغبة. فإذا رغب فيها ينوي أن يفعل هذا الشيء. فإذا نوى تكون عنده عزيمة، قوة أن عزيمة وإرادة أن يأتي بهذا الفعل. فإذا صار عند العزيمة يعني أنه يحرك عضلاته من أجل أن يفعل أو يقوم بهذا العمل. تفضل. وهذا الصور أحيانا قلنا مو بيد الإنسان، هو الشيطان يقوم بإلقاء هذه الصور، ولكن بإمكان الإنسان أن يسكر هذا الباب. كلما صعد في درجة الإيمانية يستطيع أن يسكر هذا الباب فلا يفكر بهذه الأفكار، ولكن قلنا يحتاج إلى مقام عالي. فهذه الصور مو بيد الإنسان، نعم هناك بيد الإنسان، نفس الإنسان نفسه ترغب، فالشيطان يدخل من خلال الأشياء التي يرغب فيها الإنسان. فإذا الإنسان كانت عنده بعض الرغبات الشيطان يأتي من هذه الرغبات، فالإنسان يستطيع أن يغير رغباته. فإذا يجعلها رغبات أخروية مثلا الشيطان حتى من باب الرغبات الأخروية يدخل من خلال الصلاة، قد يدخل. ما سامعين قصة ذاك العابد الزاهد؟ هل أنقل لكم هذه القصة؟ يقولون أن هناك عابد كان موجود في الجبال، وهذا شيء ما ندعو له والدين لا يدعو إلى هذا، أن فقط الإنسان يكون يعيش في الجبال ويعبد الله. لا، الإنسان إذا عند قوة يعبد الله وهو في المجتمع مو في الجبال. في الجبال يستطيع أن يتخلى عن كل شيء، ولكن إذا كان موجود في المجتمع ويعيش مع الناس هنا يظهر إيمان الإنسان. أما في الجبال تعبد الله، الصلاة ما فيها تعب، الله أكبر وصلي. لكن ضمن الرغبات الموجودة هذا التيار الاجتماعي الذي يسير ضمن طريق معين، إذا تستطيع أن تقف وتواجه هذا التيار وتسير عكس التيار أنت مؤمن قوي. من الإنسان هنا دش المسجد وصل كما تشاء، وهذه الصلاة شنو آثارها؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يخرج إلى خارج المسجد لا كأنه صلى ولا صام. فإذا يريد الإنسان أن يثبت إيمانه تدينه ارميه في المجتمع الغربي، شوف هناك يصمد أمام التيار أو لا، فإذا صمد هو مؤمن. أما إذا كان يعيش في مجتمع نظيف هنا بعد ما مر في امتحان وابتلاء حتى نقول أنه الآن نعم نجح في إيمانه، فلا بد أن المؤمن يمر بعدة تجارب، عدة امتحانات، عدة اختبارات وبلاءات حتى ينجح ويقول لله أنا مؤمن. فالإنسان ليرى نفسه عندما يكون في المجتمع حتى يعرف ماذا يأخذ وماذا يترك، هل يسير مع التيار الذي يمشي في المجتمع هذه الأعراف الاجتماعية التي قد تكون على خلاف الدين، يأتي يأخذ هذه الأعراف مع أنه يقول إنه إنسان مؤمن. ولا أريد أن أذكر الأمثلة، كل الأمثلة التي في أذهانكم. فهذا العابد صار لا اجتماع سري من الشياطين، كيف نستطيع أن نحرف هذا العابد؟ أحدهم قال أنا له، فهذا تشكل بشكل إنسان، وقد تكون قصة رمزية مو حقيقية، ولكن من باب أن خلفها مغزى. فلبس ملابس الزاهدين، الملابس المرقع المشقق، وراح له. فقال هل أستطيع أن أعبد الله كما أنت هنا تعبد؟ قال نعم. فرأى بأن هذا يعبد الله ليل نهار، ماسك هذا المصباح وسبحان الله، وكان يأتيه النوم أحيانا، يرى أن هذا أصلا ما ينام، فتعجب من حاله أنه كيف وصل إلى مقام أفضل من مقامه، وكأن الله فقد هذا المصباح دير سبحان الله. أما آثار سبحان الله قد لا يوجد أو لا توجد هذه الآثار. إذا إنسان يقول 34 مرة الله أكبر، هل فعلا يريد أن يكون الله أكبر على الأرض؟ فإذا كان الله أكبر يعني الله أكبر من كل شيء، فلماذا نعطي بعض الأشياء قيمة أكثر من الله عز وجل عندما لا نأخذ بأحكام شرعية؟ من يشرب الخمر، الخمر عنده أكبر من الله. من يعصي الله، هذه المعصية أكبر من الله، لو كان الله أكبر لا يأخذ بهذه المعصية. وقف على ذلك كل الأشياء. فسأله كيف وصلت إلى هذا المقام، أنت مقامك أفضل من مقامي. فقال أنا في يوم هم فكرت بهذا التفكير، فوصلت إلى هذا الشيء أنني أذهب وأذني والعياذ بالله، فزنيت ثم تبت إلى الله فوصلت إلى هذا المقام. فهذا العابد استغرب من ذلك، أنه هذا خوش طريق أن الإنسان يرتكب معصية ويتوب فيرتفع في مقامه. الإنسان أولا لا يرتكب المعصية يكون مقامه أعلى، إذا استطاع أن يواجه المعصية، إذا ارتكب المعصية فإنه ينزل في مقامه الإيماني. نعم، وإن كان يتوب ولكن هذه التوبة قد لا تمسح 100% آثار هذا الزنا أو هذه المعصية. فذهب إلى المدينة المجاورة وسأل أين يوجد هذه البيوت لأن أيام تقرون فيها عن بالجرائد عنها وكثير منها. فدلوه على ذلك المكان، دخل إليه استغربوا منه، أنها شنو شايبة هذا، نعرف عابد زاهد موجود على الجبال. فأتت هذه المرأة قالت شنو قصتك أنت؟ فقص لها القصة، فقالت له أن هذا الشيطان، شوف هذه المرأة الزانية، أحيانا يقذف الله نور من الإيمان في قلب حتى الإنسان العاصي، فقالت له أن هذا الشيطان قد تمثل لك فلا تقدم على هذا الطريق. طبعا هذه المرأة حسب هذه القصة أن بعد هذه الحادثة تابت إلى الله عز وجل. هذه نصيحة واحدة الإنسان يعطيها لإنسان آخر من خلاله الله يعطيه الهداية، طبعا يعطيه الهداية لأنه هو يريد الهداية أول، فمقدمات الهداية بيد الإنسان، الله يهدي من يشاء، ولكن مقدمات الهداية بيد الإنسان، إذا أراد الإنسان الهداية الله يهديه، قانون طبيعي، قانون تكويني، من يريد الهداية الله يهديه، من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فإذا لابد هو أن يكون أولا الصدر القلب بيده، بيد الإنسان. فإذا هيئ نفسه للهداية الله عز وجل يهديه، مثل هذا الإنسان الذي لديه بستان، هو فقط مهمته أن يرمي الحب، أن يرمي هذا الحب في البستان، بقية العملية مو عليه، هو يرمي الحب ويعطي ماء، الباجي على الله عز وجل، نمو هذه البذرة لوجود صفة تكوينية في هذه البذرة، إذا شربت ماء نمت. هذا نقول مزرعتي خوش مزرعة، في الواقع هو شنو سوى؟ أصلح الأرض، رمى هذه البذرة وأعطاها الماء فقط، أكثر من هذا نعم، ويحمي من الأمراض وغيره، ولكن جودة هذه النباتات هناك قوانين طبيعية تكوينية، الله يجعل صفات معينة لهذه البذرة حتى تنمو. فهذا الإنسان إذا أصلح قلبه يكون مهيئا لأن يتلقى الهداية من الله عز وجل. فنعم الله يهدي، ولكن بيد الإنسان أن يهتدي، فإذا أراد الهداية فالله عز وجل يعطيه الهداية. فهذه الهداية موجودة لجميع الناس، ولكن هناك من يأخذ هذه الهداية وآخرون لا يأخذون مثل هذه الهداية. فيقال أن الفيض الإلهي موجود دائما، ولكن أنت بيدك أيها الإنسان أن تأخذ من الرحمة الإلهية ومن الثواب الإلهي إذا أردت. مثل هذه الموجات الآن الموجودة، موجات الراديو والتلفزيون والفضائيات موجودة الآن، ولكن من يجعل هذه الموجة على هذه المحطة يتلقى الإرسال. فبنفس الطريقة الفيض الإلهي موجود، أنت تحرك موجتك حتى تتناسب مع موجة الله عز وجل، فإذا جعلت نفس الموجة تتلقى هذه الرحمة. فإذا جعل الموجة على موجة الله بيد الإنسان، هو الذي يجعل هذه الموجة، فإذا جعلها يتلقى هذه الهداية، كما هذه الموجات مع موجة التلفزيون والراديو. فإذا هذا الشيطان قد يأتي للإنسان من خلال العبادة، من خلال الرغبة الأخروية، فيجب على الإنسان أن يكون حذرا، مو فقط أمور دنيوية، حتى قضايا أخروية يجعلها في طريق الإنسان حتى يحرف الإنسان عن طريقه. فالإنسان شكثر لازم يصير حذر أن يعرف أن هذا من الله ولا مو من الله، أن هذا من الشيطان، فيحتاج أن يكون عنده علم، يعرف مواطن الشيطان، يستطيع أن يميز وسوسة الشيطان، يحتاج إلى ممارسة. فهذا الإنسان المؤمن يحتاج إلى أن يمارس، فيعرف أن هذه هي وسوسة الشيطان، وبقدرة الإنسان يستطيع أن يعرف. اتصل فيني بالتليفون إن شاء الله أشرح لك إياه، زين، حتى لا نشتت الموضوع، ومع المعذرة إن شاء الله بعد الدرس أو بالتليفون اتصل فيه حتى أقولك شنو يختار، أو إذا صار الأمرين شنو اللي يختار الإنسان، شلون يقدر يميز يختار هذا على ذاك أو بالعكس. فإذا بيد الإنسان يستطيع، عنده المقدرة أن يعرف أن هذا من كلام الشيطان مو من كلام الله، ولكن يعرف كيف يعرف، لابد أن يكون لديه علم كافي، يعرف أن هذا من مواطن كلام الشيطان مو من مواطن كلام الله. الله لا يدعو إلى المعصية، الله لا يدعو إلا إلى الخير، فإذا كان هناك شر فالله لا يدعو إليه. فالشيطان، خلوا الأسئلة بعد الدرس حتى لا تشتتوني، ترى أفكار تضيع بعدين. طيعتوني على كل. شنو كنا نقول؟ فهذا الشر لا يكون إلا من الشيطان. فلما تأتي إليك فكرة، قس هذه الفكرة بمقاييس الله عز وجل، شوف أن هذه الفكرة تتناسب مع مقاييس الله، فلا بد أن يكون عندك اطلاع على العقائد، واطلاع على علم الأخلاق، واطلاع على الأحكام الشرعية، هذه الثلاث أمور إذا صارت بيد الإنسان يستطيع من خلالها أن يميز صوت الشيطان. فنحن ندرس الآن علم الأخلاق حتى نعرف هذه المواطن، وإذا شاء الله أن نقطع مرحلة من هذا الكتاب راح يشوفون بأن الأمور كيف تتضح للإنسان، فيستطيع أن يسمع كلام الشيطان ويسمع كلام الله. فإذا الشيطان يأتي عن طريق الخيال، عن طريق إلقاء الصور في الذهن، هذا طريق من الطرق. الطريق الثاني يأتي عن طريق الشهوات، الأشياء التي يحبها الإنسان. شهوة ما فقط تعني شهوات معينة، كل ما يحبه الإنسان تعتبر شهوة. نعم، هناك شهوات خاصة لها طغيان، يأتي عن طريق المال، عن طريق الجنس، عن طريق شهوة البطن. هذه الشهوات قوية في الإنسان، ممكن أن يأتي الشيطان ويدخل من خلال هذه الشهوات. فإذا هذا المال إذا صار بيد الإنسان لابد أن يعرف كيف يصرف هذا المال، فلابد أن يعرف مقاييس الله عز وجل، أن الله أعطاك هذا المال أمانة في يدك أولا، وثانيا هو الذي يحدد كيف تتصرف بهذه الأمانة. الإنسان مو حر في هذه الأموال، مثلا يقول معاشي كيفي، نقول لا مو كيفك، ترى الله يعطيك أمانة في يدك ليرى كيف تتصرف بهذه الأموال. فهذا المال أنت في الواقع ترى مبتلى به، بلاء ترى مو نعمة. نعم نعمة إذا صرفتها وعرفت كيف يريد الله عز وجل أن تصرفها، إذا استطعت أن تعرف أنها أمانة وتجعلها في الموارد التي يريدها الله عز وجل، فنعم أنت الآن صارت نعمة بالنسبة لك. أما إذا صرفتها في غير موارد الله فصار هذا المال نقمة. لذلك الإنسان الغني مبتلى أكثر من الإنسان الفقير. فيوم القيامة الإنسان الفقير يقول الحمد لله على أنني كنت فقيرا، الغني يقول وحكنا يا رب بهذا المال، واقعا ابتلشت بهذا المال. في الدنيا المقاييس مختلفة، الناس يريدون المال، يقول الحمد لله على نعمة المال، ما حد يقول الحمد لله على نعمة الفقر. هناك المقاييس مختلفة عندما نرى الأشياء على حقيقتها. فصار المال نقمة على الإنسان، وأكثر الناس ترى المال نقمة عليهم. قليل من الناس يعرفون كيف يصرفون هذه الأموال. ما يحتاج أعطي أمثلة، شواهد واضحة. فإذا هذا المال الإنسان يكتسبه، أولا يعرف أنه ليس حرا في صرف هذه الأموال، مو يشتري على كيفه، يأكل بمزاجه، يلبس بمزاجه، يشتري ما تشتهيه النفس. يعرف أنها أمانة فيسأل ما هي موارد صرف هذه الأموال فيجعلها في تلك الموارد. والدين الله يعطيك المال ويوضح لك مصارف المال، ما يتركك هكذا. كيف تعرف مصارف المال؟ عن طريق الرجوع إلى الآيات والروايات. يعني تحتاج إلى علم في كيفية صرف هذه الأموال، فهذا العلم يمشي معك في كل حياتك. أطلب العلم من المهدي إلى اللحد، هذا معناه. أطلب العلم ولو في الصين، هذا العلم الذي ينجيك من عذاب الآخرة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، كما يقول الله عز وجل. فإذا زحزح، شلون الزحزح تصير؟ وإدخال إلى الجنة. فدخول الجنة هو الفوز العظيم. أكثر من ذلك، ورضوان من الله أكبر. فرضوان من الله أكبر، أكبر من الجنات. يعني أيها المؤمن لا تلتفت إلى أصلا حتى الجنات، حتى لا تصير تاجر. تجارة التجار وعبادة التجار، أنت الآن في موقع تطلب فيه رضا الله فقط، نتائج أخرى ما تنظر إليها. إذا حصلت على رضا الله تحصل على الثواب، وإذا أردت الثواب تحصل على الثواب، ولكن رضوان من الله أكبر. إذن تريد أن تصل إلى رضا الله من خلال هذه النعم الموجودة بيدك. الأولاد نعمة، لكن قد ينقلبون إلى نقمة إذا أساء الإنسان تربيته. فهذا الولد يحاسب الأب يوم القيامة، يقول أنت ما ربيتني. البنت تأتي، أنت ما ربيتني يا أبي. وكذلك الأم. إذن هم إذا ربوا الأولاد تربية صالحة تكليفهم ساقط، هو فيما بعد انحرف، مو مسؤولين عن انحرافة. لكن إذا ما أحسنوا فقد شاركوا في المعصية إذا لم يحسنوا تربية الأولاد. وهذا تأتينا مشكلة الحجاب، حجاب البنات. الحجاب، وجوب الحجاب مثل وجوب الصلاة، كما أن الله يريد صلاة تامة حتى تكون مقبولة، فالله عز وجل يريد حجابا تاما حتى يكون هذا الحجاب مقبولا. الآن الصلاة الظهر 4 ركعات، هل يأتي الإنسان يقول لي بنتي صلي ركعتين، ركعتين مع السلامة؟ ما حد يقول هذا. فلماذا نصر أن الأولاد يصلون كما يريد الله عز وجل، ولكن لا نصر أن يلبس الأولاد كما يريد الله عز وجل أو البنات؟ إذن وجوب الحجاب مثل وجوب الصلاة. الأم لعاطفتها الشديدة تتنازل أحيانا، بعدها صغيرة ما لازم تلبس هذا الحجاب الشرعي، وتظل تتنازل تتنازل تتنازل. هذه البنت تكبر، إذا صار عمرها 18 20 سنة بعد من يقدر عليها؟ صارت ضمن تيار معين الآن، فما تستطيع أن ترجعها حتى تمشي عكس التيار. فكما نصر أن نعلم أولادنا الصلاة الواجبة والصيام الواجب والحج الواجب، كذلك نعلمهم الحجاب الواجب. فإذا هذه البنت تكون محجبة حجابا شرعيا حتى قبل أن تبلغ، حتى تتعود. بمجرد ما تبلغ تريد أن تفرض عليها، لا، الآن من السابق هي متعودة أن تلبس هذا اللباس الشرعي، فصار عمرها 9 سنوات هجرية، بعد ما عندك مشكلة. نسوي هم هذا احتفال التكليف. شو معناه احتفال التكليف؟ الآن هذا منتشر أيضا بين النساء، احتفال التكليف يعني نأتي هذه البنت ما محجبا لبس حجاب. وشنو هذا الحجاب؟ هذه الحجابات غير الشرعية، والتكليف وين صار؟ فتلبس البنت حجابا شرعيا، ولكن هذا ما يكفي. ماذا يوجد تحت هذا الحجاب في الذهن من أفكار؟ تقدر حتى تجيب امرأة كافرة تلبسها حجاب شرعي وصارت مؤمنة؟ لا. ماذا تحمل هذه البنت وهذا الولد من أفكار؟ شنو يعرفون عن الدين؟ لا شيء. أحاديث الأم والأب كلها عن الدنيا، شو توقع الأولاد يصيرون؟ أحاديثهم أيضا عن الدنيا. الأم والأب إذا يتحدثون في أمور دينية والأولاد يسمعون منذ الصغر، هناك بعض القضايا تترسخ في أذهانهم. فإذا كانوا يتحدثون عن رضا الله عز وجل منذ الصغر، هم يسمعون رضا الله رضا الله، فلما تقول الله يرضى بهذا الشيء، الآن سامعين كثير من الأحاديث عن هذا الأمر، فيصير عندهم شيء من الملكات. أما إذا أحاديثهم فقط أحاديث دنيوية عن الأثاث والملابس وغيره، هذا الولد شو يصير؟ ما شو يكبر هم يتكلم عن السيارات بس وعن القصات، ما عنده شيء آخر. إنسان خاوي إيش تتوقع منه؟ إنسان بطال إيش تتوقع منه؟ ماكو شيء. هذا الشباب اللي يهيت بالشوارع شنو؟ بطالي، ماكو شيء. إنسان خاوي لا توجد عنده أفكار إلا أفكار دنيوية، ونتيجة تربية كانت. وقد يكون الأبوين من المؤمنين، أقشي هذا يضربون أقماسا بأسداس، وهاي نتيجة تربيتكم. كانوا دائما منذ الصغر فقط هدفهم عطى علف ولبسه هدوم، ماكو شيء آخر، فقط عطى علف. وهذه السيلانية تمسك القفشة وتدعس بحلج هذا الطفل، صحيح ولا لا؟ فهدفهم فقط الإطعام حتى يصير متين. ما شاء الله المتن الأولاد هم موجودين. وهذه السيلانية كل نص ساعة ساعة مركبة هذا الطعام تدعس بحلج هذا الولد. فمهمة السيلانية فقط هذا، مو أكثر من هذا. والنجاة والطهارة أسألك الدعاء، هماكو بعد. فإذا هدفهم فقط أن يطعموا، يعني مثل الحيوانات علف، لكن الحيوان هم ما يلبس ولا هم لبسنا، وأن يكشخون قدام الناس يظهر بمظهر جيد. وإذا ملابس بدينار نص ما يقبلون، لازم هم يروحون بعشرة وخمسة عشر وعشرين، تصير نوع من التفاخر بالأموال. فهدف هذا الهدف صار الآن في تربية الأولاد، ماكو شيء. فلا يوجد أحاديث بين الآباء والأمهات عن الأمور الدينية، هذا الطفل كيف يتربى؟ هذه حياة الآن الشباب الموجودين، وإن كان هناك شباب الحمد لله فيهم النعمة والخير، ولكن معظم الشباب مو هكذا. هذه الدورات الصيفية يأتون إلينا شباب، ولكن كم عدد نسبة إلى شباب البلد؟ نسبة قليلة جدا، أو لا، ماكو دفع أصلا من الآباء حتى إلى هذه الدورات الصيفية. إذا مهمة الأم والأب التربية، الأب يشرف على عملية التربية، والتربية تكون بيد الأم وبيد السيلانية. هذه السيلانية معاونة في البيت، تعاون مساعدة، مو الشغل كله عليها، مدار البيت مدار الأم، السيلانية من الخادمة من أجل المساعدة. في الروايات لو تقرؤون أن الزهراء عليه السلام كانت تقول لي يوم ولفضة يوم، متقاسمين العمل، مسلانية من الساعة 4 الفجر إلى 12 بالليل وهي تكرف، وآخر شيء كله 45 دينار. إذن نتعامل نعرف تعاملنا مع الخادمة كيف يكون؟ هناك عقد بينك وبين هذه الخادمة، عقد كأي عقد آخر، هناك حقوق وواجبات. تضرب الخدامة مو من حقك، تمد إيدك على الخدامة مو من حقك، تقول عن الخدامة سخلة مو من حقك ولا من حق هذه المرأة، تشتم هذه المرأة مو من حق الإنسان. فكم الإنسان، نعم الخادمة سهلت كثير من الأمور، ولكن هذه المرأة كم من المحرمات ارتكبت عندما أتت بهذه الخادمة. طب هذا يوم القيامة شو يصير؟ يا ليتني ما جبت هذه الخادمة. الأم الآن مدار البيت، الزهراء عليه السلام كانت مدار البيت، هذه الروايات هكذا تذكر. نحن عندما نتحدث عن المرأة ما عندنا شيء خاص بيننا وبين المرأة، المرأة والدتي، أختي، زوجتي، بنتي، عمتي، خالتي، نريد أن نوضح أمور الدين للمرأة، وكذلك للرجل نفس الطريقة. ما عندنا ضغائن بيننا وبين المرأة، الدين يطرح للمرأة طريقة معينة. نحن مهمة، ما نقول علماء الدين، طلبة الدين، أن يوضحوا كيف يجب أن تعيش المرأة المؤمنة وكيف يعيش الرجل المؤمن. مهمتنا أن نساهم في إنقاذ الناس من نار جهنم وإدخالهم إلى الجنة. ندرس هذا الدين حتى فيما بعد نبين هذا الدين للناس. أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما يأتي بروايات شديدة عن المرأة، البعض يفسر هكذا لأن عائشة قامت ضده في حرب الجمل فحمل ضغينة عن المرأة فطرح الروايات التي يذم فيها المرأة، مو هكذا، هذا إمام معصوم لا يتكلم بهواه. فعندما نقول أن المرأة تعيش بطريقة معينة، ما أحمل ضغينة ضد المرأة، ما عندي شيء خاص ضد المرأة. المرأة الآن تعيش معي زوجتي، يعيشون بناتي معي، هناك والدتي، كما أطرح هنا أطرح أيضا في بيتي نفس الكلام. وعندما نطرح شيئا نطرح بالدليل، نقول أن الدين هكذا وهذه رواية، إذا أحد عنده رواية مخالفة يذكر رواية المخالفة. أن هل هناك دعوة لخروج المرأة من البيت؟ إذا أكو أدلة شرعية الإنسان يذكرها. ندرس حياة أهل البيت سلام الله عليهم، هم القدوة، هم المثل الأعلى، هم المعصومون، من خلال حياتهم نستطيع أن نعرف كيف نعيش. الأعراف الاجتماعية الآن لا تعبر عن الأعراف الإيمانية المطلوبة. الآن المرأة تريد أن تخرج خارج البيت، هذا يتناسب مع الدين، مو هدفنا فقط نحكرها في البيت كما يحدث هناك، لا تدرس، لا تشتغل، لا كذا لا كذا، مو هدفنا هذا فقط حطها داخل البيت، ما نبيها مزهرية في البيت، نبيها تزهر في البيت. تزهر يعني هي تكون المدار لهذا الزوج للأولاد، فمهمتها عظيمة، أعظم من مهمة الرجل. صلاح المرأة فيها صلاح العالم، لو ما عندنا النساء الفاسدات الرجال ما يفسدون، لو البنات عند المدارس ما يأشرون للشباب الشاب ما يأتي، ولكن لأن هناك بنات ينظرون للشباب ويضحكون للشباب ويأشرون للشباب ويقطون عليهم أرقام، هذا اللي يأتي بالشاب إلى المدرسة. ولا لو كانوا البنات عفيفات محجبات الشباب لا يأتون عند المدرسة. فإذا نريد أن نصل إلى حقائق هذا الدين، كيف تكون المرأة الصالحة، كيف يكون الرجل الصالح، كيف يكون البيت الصالح. وعندنا أمثلة، نحن مو مثل المخالفين ما عندنا أمثلة، عندنا أمثلة وأمثلة معصومة. فالإنسان يدرس أن الزهراء عليه السلام كانت تعيش بطريقة معينة، وكانت يدخلها السرور لشيء معين، فهذا السرور نريد أن هذه المرأة أيضا ترغب إلى هذا السرور. وذكرنا تقسيم العمل بين أمير المؤمنين سلام الله عليه والزهراء عليه السلام، كان أعظم سرور دخل على الزهراء أن الرسول كفاها تحمل رقاب الرجال والاختلاط بالرجال. الله غيور ويحب الغيور. الرجل المؤمن لابد أن يكون غيورا على عرضه، على زوجته، على بناته، على أمه، على أخته. لماذا الرجل يعرض ابنته في الشارع وكأنه لا شيء؟ تنزل البنت سافرة من السيارة إلى المدرسة، أو حجاب غير شرعي، تنزل بهذا والأب هو الذي يوصلها. أين الغيرة؟ ولماذا لا توجد غيرة في القلوب؟ فغيرة الرجل إيمان. وهناك في بعض الروايات بهذا المعنى أن للمرأة ثواب عظيم إذا تحملت غيرة الزوج. الرجل المؤمن غيور، نعم أحيانا قد يحكر المرأة، ولكن لغيرته لا يريد أن الرجال يرون زوجته أو هذه البنت تمشي سافر أمام الرجال، فعنده غيرة على زوجته، على بناته، على عرضه. ولماذا يعرض بناته؟ أين الغيرة؟ لماذا ذهبت من القلوب؟ شنو السبب أن هذه الغيرة غير موجودة هذا اليوم؟ هذا الشاب يريد من زوجته، يريد زوجة تعمل. الأب المؤمن يشترط أن ابنته تعمل، المرأة تشترط أن تعمل. وليش هذا الخروج إلى العمل؟ إذا كانت حاجة مادية نعم، والآن الحمد لله الحاجات المادية غير موجودة، الزوج معاشه كافي، ولماذا تخرج؟ هل هكذا كانت حياة الزهراء عليه السلام، تترك البيت وتترك الأولاد بيد الخادمة هي التي تربي؟ وما هي التربية التي تربيها هذه الخادمة؟ هناك حياة معينة نأخذها من أهل البيت سلام الله عليهم، هذه الحياة لابد أن نجسدها نحن المؤمنين. إذا قلنا مؤمنين يعني نؤمن بالله، نؤمن برسول الله، نؤمن بأهل البيت سلام الله عليهم. إيمان بأهل البيت إيمان نظري، ما له قيمة عند الله عز وجل. طب إذا هذه المرأة السافرة تأتي يوم القيامة تقول أنا شيعية، شيعية شنو؟ أنت سافرة. المرأة الشيعية لا تكون سافرة، المرأة الشيعية لا تكون تلبس حجاب غير شرعي. يوم القيامة يقول شنو الشيعية؟ أنت لست شيعية، أنت عندك أهداف معينة، هذا الهدف ليس متمثلا بأهل البيت سلام الله عليهم. المرأة السافرة لها قدوة وإمام آخر غير أهل البيت، قد تكون ممثلة معينة، مطربة معينة، فيصير هم المثل الأعلى، إنسان لا يدرك. إذن هذا التليفون واقع، لو أمسكه أتسرعنا طفوا التليفونات، أديتونا ترى. إذا قالوا بأن الزهراء عليها السلام معصومة، أمير المؤمنين عليه السلام معصوم، هذا العذر، رسول الله صلى الله عليه وآله معصوم، الأشياء التي يقوم بها رسول الله مخاصة فيه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فكل ما يقوم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون حجة علينا، لأن فعل المعصوم حجة وقول المعصوم حجة وتقرير المعصوم حجة، إلا ما كان هناك دليل شرعي على أن هذا العمل خاص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كزواجه من 9، فهذا أكو دليل شرعي أن هذا عمل خاص، فكل ما يقوم به الرسول ليس خاصا بالرسول إلا ما كان هناك دليل شرعي على أنه خاص بالرسول، فالأعمال التي يقوم بها الرسول حجة علينا. وذلك من أدلة الاستنباط، استنباط الأحكام الشرعية، فعل المعصوم. وإذا قلنا هذا معناته إلغي فعل المعصوم وقول المعصوم من الأدلة الشرعية. وحتى نستطيع أن نقول أن هذا القرآن كما يقول بعض العلماء أن هذا القرآن يخاطب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط، مو المخاطب المؤمنين. فإذا خلينا شذي حتى القرآن ما نستطيع أن نستنبط، يعني ما عندنا أدلة استنباط أحكام شرعية، لا قرآن ولا سنة، فإذن من أين نستنبط الأحكام؟ حياة رسول الله صلى الله عليه وآله مثال لنا، ما يقوم به الرسول مثال لنا حجة علينا. إذا بهذا الكلام إذا المفروض أن لا نصلي، لأن الصلاة رسول الله كان يصلي، فمعناه أن الصلاة خاصة به، الصيام خاص به، الحج خاص به، وكل الأعمال الأخرى خاصة به. يعني هذا الدين خاص بالنبي، يعني ما عندنا دين. استدلال ما يكون بهذه الطريقة، لابد أن نعرف كيفية الاستدلال. هذا حكي العوام، ما يقبل من الإنسان المؤمن هذا الكلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. خب إذا أسوة نقول ما نستدل بأعمالهم، فكيف يكون أسوة؟ أسوة يعني قدوة. فإذا الرسول حسب هذه الآية قدوة، أنت تقول مو قدوة، بمن يسمو أنت يعني بمن يستدل بهذه الطريقة؟ القرآن يقول أن الرسول قدوة، يأتي هذا يقول خب هم معصومين يعني مو قدوة. كيف نوازن بين الكلامين؟ فإذا ما يكون خاصا بالمعصومين، ما يكون هناك دليل شرعي على أن هذا خاص. فإذا ما عندي دليل شرعي على أن هذا خاص، معناته عام لجميع المسلمين. هذه قاعدة، قاعدة دينية موجودة عندنا، ما يقوم به أهل البيت يكون شيئا عاما. ما يستدل به من خطبة الزهراء عليه السلام، وما يستدل من خطبة زينب سلام الله عليها، هذه الخطب كانت خطب استثنائية في ظروف استثنائية. لا نستدل بالأمور الاستثنائية في الأحكام الشرعية، فيكون هذه الأمور الاستثنائية في ظرف خاص. نعم في هذا الظرف فقط تستطيع المرأة أن تتكلم أمام الظالمين. فإذا إذا يريد شخص أن يستدل بخطبة الزهراء عليه السلام، وقفت أمام الرجال وخطبت، حتى كان هناك ساتر، وكان هناك ساتر، ليش ما يستدلون بهذا الساتر؟ فوضعت سترا بينها وبين الأنصار والمهاجرين. وإذا يستدلون بخطبة زينب سلام الله عليها في مجلس يزيد أو في مجلس ابن زياد، فنقول هذه الخطبة قيلت في ظروف استثنائية. الظروف الطبيعية ذاك الراوي يأتي يقول أنا كنت جارا لأمير المؤمنين عليه السلام، الآن 3 سنوات أم 5 سنوات الترديد مني ما أتذكر، قولوا 3 سنوات، يقول لم أدري أن عنده بنت اسمها زينب، ما شفتها أصلا ولا سمعت صوتها طوال هذه 3 سنوات. بعد ذلك عندما حدثت حادثة كربلاء عرف أن هناك زينب بنت علي سلام الله عليهم. 3 سنوات لم أدرك أن له بنت. هذه حياة أهل البيت إذا أردنا أن نستدل في الظروف الطبيعية، مو في الظروف الاستثنائية. الظروف الاستثنائية لا تمثل قاعدة، الظروف الطبيعية تمثل قاعدة عندنا. فنأتي إلى حياة أهل البيت عليهم السلام. الرجل يأتي يتخذ أمير المؤمنين سلام الله عليه قدوة، المرأة تتخذ الزهراء عليها السلام قدوة. الله لماذا جعل عندنا امرأة معصومة حتى تصير قدوة عندنا؟ ما خلها عادية تستطيع أن تعصي الله وتعصي الله، فجعل المرأة معصومة عليها السلام حتى يصير المثل الأعلى. نعم لا تصل إلى تلك المنزلة، ولكن هناك منزلة الإنسان يرغب إليها ويحاول أن يصل إليها، وإن كان في الواقع لا يستطيع. فقط هي 100% أنت تستطيع أن تصل إلى 30%، هي كمالها في 100%، أنت كمالك في 30%، ولكن رغبتك أن تحصل على 100% تأتي يوم القيامة تحصل على 100%، لأن رغبتك طبعا رغبة حقيقية مو حشي. وإذا كان عند الإنسان رغبة حقيقية عمل يتناسب مع الرغبة. فهذه المرأة إذا سافرة بعد ما تقول أنا أرغب إلى الزهراء عليه السلام، تلبس حجاب غير شرعي، ما تستطيع أن تقول أرغب إلى الزهراء عليه السلام. إذا كان عندها رغبة تقوم بالعمل. فإذا عندنا نحن أمثلة حياة أهل البيت سلام الله عليهم، نحتاج أن ندرس حياة أهل البيت عليهم السلام حتى نعرف ماذا كانوا يعتقدون، ماذا كانوا يفعلون، ما هي كانت أخلاقهم. إذا نحتاج أن ندرس حتى نعرف أن الإنسان في كل حركة يقوم بها هناك عمل للأئمة سلام الله عليهم قولا أو فعلا، هناك نستطيع أن نستدل بأقوالهم بأفعالهم. ولو تقرأ الروايات تصل إلى بعض الروايات التي لا تخطر على ذهن أحد في الأمور البسيطة. الآن وانتم بكرامة دخول الحمام، أن تدخل رجل يمنى رجل يسرى شو تأثر؟ طب ليش تأتيني رواية تقول المستحب أن تدخل بالرجل اليسرى؟ طب لا تفلسفها حتى إذا مات كما يقول بعض يسقط إلى الخلف. مو هذا الهدف. الله يريد منك أن تكون مطيعا له، مطيعا له في السعي بين الصفا والمروة. ليش تج خطوات وبعدين عندك هرولة في مكان معين؟ الله يريد أن يرى أنك تطيعه في هذا الموقع أو لا. والآن واحد بي فلسفها رياضة وكذا، هذه الفلسفة ما نحتاجها. فلسفة العبادة أن الله يريد أن يرى أن هذا الإنسان عابد لله ولا لا، فهو يعطيه هذا الحج، يقول روح للحج، طوف حول البيت، صلي ركعتين، اسعى، روح المشعر الحرام، روح ارمي الجمرات. كما يأتي ذاك إلى الإمام الصادق عليه السلام فيقول شنو هذا العمل؟ ما له قيمة هذا الحج؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام لو كان ما له قيمة أنا وأنت سواء، ولكن لو له قيمة فأنا في الجنة وأنت في النار. وإذا ما له قيمة خل أنا أقوم بعمل عبثي، مو مشكلة، أعبث كما أنت تعبث أحيانا. فإذا الله عز وجل جعل لنا أمثلة معصومة. الإنسان الصحيح الجسم له مثال معصوم، الإنسان المريض له مثال معصوم، الذي يقع تحت الظلم له مثال معصوم. في جميع أحوال الإنسان دائما هناك مثال معصوم لك. ففي هذا الظرف الذي تعيشه تسأل هذا المعصوم كيف كان يتصرف في ذاك الظرف، فأنا أتصرف نفس التصرف. كيف يكون البيت المسلم؟ ما أقول مسلم، أقول مؤمن، حتى لا يفهم مسلم يعني مسلم عام. وإن كان المسلم في بعض في الروايات ترى أحيانا يأتي بمعنى الإيمان، المؤمن إيمانا حقيقيا، حتى ليس بعد إيمان ظاهري. من يكون مؤمنا حقيقيا كيف يجب أن يكون؟ المؤمن الحقيقي كيف تكون؟ الولد المؤمن الحقيقي كيف يكون؟ البيت المؤمن الحقيقي كيف يكون؟ المجتمع المؤمن الحقيقي كيف يكون؟ هذا لابد أن نأتي إلى أهل البيت سلام الله عليهم حتى نطرح في كتاب المجتمع الإيماني، نطرح في كتاب إن شاء الله تقومون بهذه البحوث. البيت المؤمن، الرجل المؤمن، المرأة المؤمنة، أربع بحوث الإنسان يستطيع أن يقوم بها حتى نطرح من الروايات والأدلة. قلنا نحن لا نحمل ضغينة على المرأة، لو كنا نحمل ضغينة على المرأة ما نتزوج ولا يكون عندنا بنات. المرأة أختي أريد أن أهديها إلى هذا الدين، فلا يكون في تصور أحد أنني أحمل حقدا على النساء، لأن مواضيع حادة شوية على الرجال والنساء. نريد أن هذا المؤمن يأخذ هذا الدين والمؤمنة تأخذ الدين، ذاك الوقت هذا المجتمع يصير مجتمع إيماني، يصير عندي عرفين في المجتمع، أعراف للناس المؤمنين وأعراف لغير المؤمنين. فمن واحد يدخل هذا المجتمع يرى أن هناك عرفين. الآن ما عندنا هذا الفصل بين الأعراف، المؤمنين الآن يعيشون كما يعيش ذاك غير المؤمن في أفكاره أولا، في عقائده النظرية نعم يؤمن أصول الدين خمسة ونحفظ أولادنا، لكن من ناحية عملية هذه الأصول الخمسة لا تتجسد في حياتنا. الآن عندنا أصل الإمامة، يعني أصل القدوة، أصل الإمامة المعصومة، فإلى أي حد نحن الآن نقتدي بالأئمة المعصومين؟ نرى حياتنا، نقيس على حياتهم، نرى أن هناك فارقا، لا يوجد انطباق بين حياتنا وحياتهم. إذا نريد أن نكون مؤمنين أولا نعرف ماذا يريدون، بعد ذلك نأتي ونعمل على أساس ما يريدون، حتى لو سرنا لوحدنا عكس التيار. كان إبراهيم عليه السلام أمة وحده، أنت تستطيع أن تكون في هذا البلد أمة لوحدك، امشي عكس التيار وما ماذا يضر. في بعض الروايات أنه في آخر الزمان المؤمن يقول يقال عنه أنه مجنون، مجنون يقال عنه لأنه يسير عكس التيار. والآن كن زاهد، الناس يضحكون عليك، شنو زاهد؟ كشخ بيتك، روحي بوش قاعد تسوي انت؟ خلك هذه الأموال، الله معطيك نعمة، ليش ما تستفيد منها؟ يقولون أنت بخيل، يعني ما يقولون زاهد، يقولون عنا بخيل. إذا دخلوا بيتك شافوا بيت بسيط قالوا هذا الإنسان بخيل. هذه المقاييس التي تتغير. ومن يقول لك الإنسان؟ ترى المؤمن اللي يشوفه بالمساجد هو الذي يطلق عليك هذه الصفة. تريد أن تحجب بناتك منهم صغار، يقولون شنو التعامل الجاف مع أولادكم منهم صغار، مخليها شنو عيوزة مثلا أو معقدة، وأنت معقد والمتدين معقد. إذا نلتفت إلى حياتنا، مقاييس أهل البيت نريد أن نطبقها مهما يقول الناس عنك. في بعض الروايات: ماذا يضرك، بهذا المعنى، ماذا يضرك لو كنت عند الله محمودا وكنت عند الناس مذموما؟ إذا تسعى إلى رضا الله، مو مهم الناس ماذا يقولون عنك، مو مهم يقولون ما يقولون، قال يقولون عنك مجنون معقد، أنت تعلم بينك وبين الله أنك لست معقدا. المعقد يبين يوم القيامة من هو المعقد، من يذهب إلى النار أو من يذهب إلى الجنة. هناك يظهر من كان معقدا بماله ومن كان معقدا بهذه النعمة التي لا يستطيع أن يصرفها في مصارفها التي حددها الله عز وجل. ونكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالخير.